العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة رضي الله عن الجميع للإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة. قال رحمه الله: الباب الأول في ترجمتها وخصائصها. فصل في ذكر شيء من حالها. هي أم المؤمنين وأم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه وعنها، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفقيهة الربانية، كنيتها أم عبد الله، كناها بها النبي صلى الله عليه وسلم.
أما أنا حبيبة رسول الله لأن النبي صرح بذلك، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قالوا: نقصد من الرجال؟ قال: أبوها. وأما أنا فقيهة ربانية فإنها كانت أعلم نساء الأمة في زمانها وعصرها، كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم في أمور دقيقة جدا، مثل ما قالت: يا رسول الله، لما قال النبي: من نقش الحساب عذل، قالت: يا رسول الله، أليس الله عز وجل يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ وهذا حساب يسير، وأنت تقول: من نقش الحساب عذل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك ليس ذلك الحساب، وإنما ذلك العرض، وإنما ذلك العرض وليس هو الحساب. فأيضا كانت تستشكل في كثير من المواضع، وكانت مرجع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل، وكانت فقيهة محدثة، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسند عائشة رضي الله عنها أكثر من 2000 حديث روته عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت تراجع الصحابة، من ذلك ما ذكره ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، إحداهن في رجل، فقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا كان معه ولم يعتمر في رمضان في رجب قط. فكانت تراجع. وأيضا عند مسلم لما مات سعد بن أبي وقاص، وأراد نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلين على سعد بن أبي وقاص في المسجد، فقالوا: لا، لا نصلي على سعد في المسجد، وكان لا يصلي عليكم المصلى، وما كان النبي يصلي على الجنازات في المسجد وكذا. فاستدلت عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على سهل بن أبي بيضاء إلا في المسجد، يعني استدلت عليه. فكانت فقيهة عالمة محدثة رضي الله عنها، وكانت مرجعا للصحابة بهذا. أيضا ما جاء عند مسلم من طريق سعد بن هشام وكذا، لما جاء إلى ابن عباس يسأله عن وتر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهب إلى عائشة رضي الله عنها فإنها كانت أعلم الناس لوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كونها فقيهة. أما كونها ربانية عابدة، فقد كانت من أعبد الناس رضي الله عنها، كانت تعطى العطاء رضي الله عنها، فلا يأتي المغرب إلا وقد أنفقته كله في سبيل الله. وقد حصل لها هذا مرة، أنفقت كل ما عندها حتى إذا جاء المغرب وكانت صائمة، فقالت لخادمتها: قربي لنا طعاما وكذا. قالت: ما عندنا شيء والله، ما بقي شيء عندها رضي الله عنها. فكانت تنفق النفقات العظيمة. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن عائشة كانت ترسل النفقة ثم تقول لغلامها: انظر ماذا يقولون. فإذا دعوا الله لها كانت ترد الدعاء حتى يبقى ثواب نفقتها خالصا لله عز وجل. فكانت رضي الله عنها من المكانة ما الله به عليم، وما تعلمه الأمة أيضا كلها في منزلتها. ولا أدل على ذلك من أن الله براها من فوق 7 سماوات في آيات لا تزال تتلى إلى آخر الدنيا. نعم.
كنيتها أم عبد الله كناها به النبي صلى الله عليه وسلم بابن أختها عبد الله بن الزبير، رواه أبو داود وقال الحاكم صحيح الإسناد.
مع أنه ليس لها ولد، ودل على أن الإنسان قد يكنى من غير ولد. نعم.
وجاء في معجب ابن الأعرابي أنها جاءت بسقط فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وكناه به، وفي إسناد وكناها به، وفي إسناده نظر، لأن مداره على داود ابن المحبر ابن المحبر صاحب كتاب العقل.
نعم، لأن يصح هذا، والصحيح أنه كناها بابن أختها عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء، فممكن المرأة تكنى بابن أختها، وممكن تكنى بلا شيء يقال أم عبد الله أم عبد الرحمن وليس عندها ولد. نعم.
وعائشة مأخوذة من العيش، ويقال أيضا عائشة لغة، حكاه ابن الأعرابي وعلي بن حمزة، ولا التفات لإسناد أبي عبيد في الغريب المصنف لذلك. وذكر أبو الفضل الفلكي في الألقاب النبي صلى الله عليه وسلم صغر اسمها وقال يا عويش. وذكر صاحب مسند الفردوس أن الإمام أحمد في مسنده رواه من حديث أم سلمة قالت عائشة يا رسول الله علمني دعوة أدعو بها، فقال يا عويش قولي اللهم رب محمد النبي الأمي أذهب عني غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. واستغربه ابن الصلاح في طبقاته. وفي الصحيحين يا عايش على الترخيم، وفي الأول دليل على جواز التصغير كقوله يا أبا عمير تصغير تحبيب. وجعل صاحب البسيط من النحويين مثل قوله يا حميرة تصغير تقريب ما يتوهم أنه بعيد، كقولهم بعيد العصر وقبيل الفجر، قال لأن المراد بها البيضاء كأنها غير كاملة البياض. قال وكذلك قوله كنيف ملئ علما. وقال أبو القاسم الثمانيني في شرح اللمع قول عمر رضي الله عنه في ابن مسعود كنيف ملئ علما، قالوا إنه أراد
كنيف ملئ علما،
قال إنه أراد بهذا التحقير تعظيمه، كما قالوا في داهية دويهة وخويخية. قال والصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه
هي الداهية كما قال الحاشية. نعم.
قال والصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه كان صغير الجسم قصيرا، فقال كنيف مصغرة ليدل على كنيف مصغرة ليدل على تصغير جسمه، لأن كنيفا تكبيره كنف، وهو شيء يكون فيه أداة الراعي، فأراد أنه حافظ لما فيه وأمها أم رومان بفتح الراء وضمها بنت عامر ابن عويمر ابن عبد شمس ابن كنانة. روى البخاري لأم رومان حديثا واحدا من حديث الإفك من رواية مسروق عنها ولم يلقها، وقيل عن مسروق حدثتني أم رومان وهو وهم. ونقل النووي أن ابن إسحاق سماها في السيرة زينب، وفي الروض للسهيلي اسمها دعده. وذكر محمد بن سعد وغيره أن أم رومان ماتت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 6 من الهجرة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها. وهذا يقوي الإشكال في إخراج البخاري رواية مسروق عنها، لكن أنكر قوم موتها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو نعيم الأصفهاني، ولا عمدة لما أنكره إلا رواية مسروق. وقال الخطيب لم يسمع مسروق من أم رومان شيئا، والعجب كيف خفي ذلك على البخاري وقد فطن مسلم له. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث بعد موت خديجة، وقيل سودة بنت زمعة، وقيل بعدها، وهذا هو الأشهر. والأول حكاه ابن عبد البر عن غير واحد، ويشهد له ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مثلاخها من سودة بنت زمعة الحديث. وقالت في آخره في بعض طرقه وكانت أول امرأة تزوجها بعدي، وتزوجها وهي بنت 6 أو 7 والأول أصح، وبنى بها بالمدينة وهي بنت 9.
نقرأ تعليق اللي هو في رواية مسروق عن أم رومان، وهذا عند البخاري، وهنا هو ناقل عن خطيب قال لم يسمع مسروق من أم رومان شيئا، وعجب كيف خفي ذلك على البخاري وقد فطن مسلم له. قال المتحشي قال وروى البخاري حديثا عن مسروق وحديث الصدق وقال فيه سألت أم رومان وهي أم عائشة عما قيل فيها. ومسروق ولد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا خلاف فلم يرى أم رومان قط، فقيل إنه وهم في الحديث، وقيل بل الحديث صحيح وهو مقدم على ما ذكره أهل السيرة من موتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وقد ضعف ابن حجر في الفتح الروايات التي تقول بأن أم رومان قد توفيت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأثبت أن الحديث متصل وأن مسروقا لقيه. هذا تحقيق ابن حجر. قال وقد استشكل قول مسروق حدثتني أم رومان مع أنها ماتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومسروق ليست له شحبة، يبقى كيف يلتقي معها وهي قد ماتت؟ لأنه لم يقدم من اليمن إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر أو عمر. قال الخطيب لا نعلمه روى هذا الحديث عن أبي وائل غير حصين، ومسروق لم يدرك أم رومان وكان يرسل هذا الحديث عنها ويقول سئلت أم رومان فوهم حصين فيه حيث جعل السائل لها مسروقا، أو يكون بعض النقلة كتب سئلت بألف فصارت سألت فقرئ بفتحتين. قال علي إن بعض الرواة قد رواه عن حصين على الصواب يعني بالعنعنة. قال وأخرج البخاري هذا الحديث بناء على ظاهر الاتصال ولم يظهر له علة، انتهى. وقد حكى المزي كلام الخطيب هذا في التهذيب وفي الأطراف ولم يتعقبه بل أقره، وزاد أنه روى عن مسروق عن ابن مسعود عن أم رومان وهو أشبه بالصواب كذا قال. وهذه الرواية شاذة وهي من المزيد في متصل الأسانيد على ما والذي ظهر لي بعد التأمل أن الصواب أن عمدة الخطيب ومن تبعه في دعوى الوهم الاعتماد على قول من قال إن أم رومان ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو العمدة. ومسروق لم يأتي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يكون مسروق لم يلقها، هذه العمدة، هذا هو العمدة. على قول من قال والذي ظهر لي بعد تأمل المصطفى عن البخاري أن عمدة الخطيب ومن تبعه في دعوى الوهم الاعتماد على قول من قال أم رومان ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 40 وقيل سنة 50 وقيل 60، وهو ولا يتعقب أو ولا يتعقب الإسناد الصحيح بما يأتي عن الوقيدي، ما يعني أنا ما أتعقبش الإسناد الصحيح بما يذكر الوقيدي. وذكر الزبير بن بكار بسند منقطع فيه ضعف أن أم رومان ماتت سنة 60 في ذي الحجة، وقد أشار البخاري إلى رد ذلك في تاريخ الأوسط الصغير، فقال بعد أن ذكر أم رومان في فصل من مات في خلافة عثمان. روى علي بن يزيد على مقاتل قال ماتت أم رومان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سنة 60. قال البخاري وفيه نظر وحديث مسروق أسند أي أقوى إسنادا وأبين اتصالا انتهى. وقد جزم إبراهيم الحربي بأن مسروقا سمع من أم رومان وله 15 سنة، فعلى هذا يكون سماعه منها في خلافة عمر، لأن مولد مسروق كان في سنة الهجرة. ولذا قال أبو نعيم الأصفهاني عاشت أم رومان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تعقب ذلك كله الخطيب معتمدا على ما تقدم عن الوقدي والزبير. وفيه نظر لما وقع عند أحمد من طريق أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آية التخيير بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة فقال يا عائشة إني عارض عليك أمرا فلا تفتاني فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان. الحديث وصوت الصحيحين دون تسمية أم رومان. وآية التخيير نزلت سنة 90 اتفاقا، لكن طبعا النص على أم رومان ليس في الصحيحين، فهذا دال على تأخر موت أم رومان عن الوقت الذي ذكره الواقدي والزبير أيضا. فقد تقدم في علامات النبوة من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة أضياف أبي بكر قال عبد الرحمن وإنما هو أنا وأبي وأمي ومرأتي وخالي. وفي أن المصنف في الأدب فلما جاء أبو بكر قالت له أمي احتبست عن أضياف الحديث. وعبد الرحمن إنما جرى في هدنة الحديبية، وكانت الحديبية في ذي القعدة سنة 6، وهجرة عبد الرحمن في سنة 7 في قول ابن سعد وفي قول الزبير فيها أو في التي بعدها، لأنه روى أن عبد الرحمن خرج في فئة من قريش قبل الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون أم رومان تأخرت عن الوقت الذي ذكره فيه. وفي بعض هذا كفاية في التعقب على الخطيب ومن تبعه فيما تعقبوه على هذا الجامع الصحيح، والله المستعان. وقد تلقى الخطيب بالتسليم صاحب المشارق، وقد تلقى كلام الخطيب بالتسليم صاحب المشارق والمطالع والسهيلي أو السهيلي وابن سيد الناس، وتبع المزي الذهبي في مختصراته، والعلاء في المراسيل وآخرون، وخالفهم صاحب الحج. لئن تفضل البخاري رحمه الله عليه إلى ذلك وحقق فالتحقيق تحقيقه. قال البخاري وفيه نظر وحديثه مصروخ أسند، أي أقوى إسنادا وأبين انتصارا انتهى. وهذا الذي جزم به إبراهيم الحربي بأن مصروخا تبع عن أم رومان وله 15 سنة، يعني المعتمد كله على ما ذكره الواقدي وابن بكار، وهذا لا يعارض المسند المروي في ذلك. والبخاري رحمه الله عليه من أئمة هذا الشأن، ولا يستهان بتحقيقه، ولا يستهان حتى صار مما يتقوى به الحديث ويحكم له بالقوة أنه موجود عند البخاري أو عند إيه أو عند مسلم. نعم.
قال وتزوجها وهي بنت ست أو بنت. قال وتزوجها وهي بنت ست أو سبع، والأول أصح. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث بعد موت خديجة رضي الله عنها وقبل سودة بنت زمعة، وقيل بعدها، وهذا هو الأشهر. والأول حكاه ابن عبد البر عن غير واحد، ويشهد له ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مثلخها من سودة بنت زمعة رضي الله عنها. الحديث. وقالت في آخره في بعض طرقه: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. وتزوجها وهي بنت ست أو سبع، والأول وصح. وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع في شوال منصرف صلى الله عليه وسلم.
تزوجها يعني عقد عليها، تزوجها يعني عقد عليها، أما البناء فقد كان في المدينة. وهي بنت تسع في شوال منصرفه، ولهذا كانت تقول في الرد على من يزعم بأن الزواج في شوال على عادة العرب وكذا يتشائمون بذلك، فقالت: لقد تزوج النبي في شوال، وهل كانت امرأة أحظى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ نعم.
وهي وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع في شوال منصرفه صلى الله عليه وسلم من بدر في السنة الثانية من مقدمه. وقال الواقدي في الأولى وصححه الدمياطي، وأما ابن دحية فوهى الواقدي. وأقامت في صحبته 8 أعوام و5 أشهر، وتوفي عليه الصلاة والسلام وهي ابنة 18 سنة، وعاشت.
جمعت علما عظيما، وكانت من أصغر نسائه، وهي الوحيدة التي تزوجها النبي بكرا، لكنها كانت أحظى النساء عند النبي، وأفقه النساء، وأفضل النساء، فهي أفضل من كل أزواجه صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، فقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل هي أفضل أم خديجة. والراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لكل واحدة فضلا، وأن فضل عائشة باعتبار، وأن فضل خديجة باعتبار، ولا نقارن بين الفضلين، فلكل منهما من الأحاديث ما يصعب الترجيح به بينهما. وإنما يقال أما خديجة فليست امرأة أنفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وأما عائشة فليس من امرأة أنفع للأمة منها. فعائشة كانت أنفع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أنفع نساء النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، فعلمت وبلغت وحملت من النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثم بلغت. وأما خديجة رضي الله عنها فلم ينتفع النبي بامرأة مثلما انتفع بخديجة، لم ينتفع بعائشة انتفاعها من خديجة، فهي المرأة الأولى في حياته تلقت الوحي حين قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وانطلقت معه إلى ورقة بن نوفل، وهذا يدل على سداد رأيها وحكمتها رضي الله عنها. ثم كانت أول من أسلم، حين قال الناس كذبت قالت صدقت، حين حرمه الناس مالا أعطت رضي الله عنها، ولم تتلعثم قط، بل تلقت الإسلام حتى كانت أول من أسلم بإطلاق، أول من أسلم رضي الله عنها. نعم. لا ليس هنا الترتيب يدل على ما تقول، بالعكس حينما يذكر النبي أربع ثم يقول وفضل عائشة على سائر النساء فضل في على سائر الطعام، بالعكس هذا دليل على أن عائشة قد تفضل من ذكر لأنه خصر. نعم إيه إيه طب مثلا في نعم عائشة رضي الله عنها سوى خديجة، هذا لا يعني فضيلة عامة. ما أدري ما أدري أفهموني دي الثانية أفهم هذا آه ده دل عليه بقى طيب أنت تأخذ حيث واحد فقط أن عائشة أفضل من كل سمع عدد الأربعة صح؟ طيب والنبي صلى الله عليه وسلم لما رد على عائشة حينما قالت لقد أبرك الله خيرا منها وكذا كذا ورد على عائشة ولم يقرها ثم الحديث الأخرى ما هكذا لو أن خديجة ليس لها فضيلة ورد بها نصوص تقول هذا، لكن حينما تجمع بين الأدلة فاعلم أن هذا التفضيل يكون نسبي، تأتي بحديث فيه كذا تأتي بحديث فيه كذا. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا ابعث معنا أمينا حق أمين يعلمنا ديننا فبعث أبو عبيدة، تقول أبو عبيدة أفضل من أبي بكر؟ لا، ما كذا ينظر الفضائل، إنما الفضائل تأتي فيها الأحاديث وتتنوع، فتارة تكون الفضيلة باعتبار صفة، تارة تكون الفضيلة باعتبار حيثية معينة، هذا اسمه التفضيل النسبي. أما التفضيل بعموم فهذا ينظر فيه إلى سائر النصوص. فعندنا أبو بكر أفضل الصحابة، وإن وجد صاحب السر، وإن وجد أمين هذه الأمة، وإن وجد فاروق هذه الأمة، وإن وجد يعني كلها فضائل خاصة لا تعارض الفضل العام. كذلك في خديجة رضي الله عنها لو تسرد هذه النصوص فإنك تحتار في هذا أصلا. ليه؟ لأن عائشة لها فضائل وأحاديث تقول بأن عائشة الأفضل، خديجة لها فضائل تقول خديجة هي الأفضل، لكن الصحيح أنه ما لم يجزم بذلك زي أبو بكر جزمت الأمة وتلقت الأمة هذا بالقبول أنه أفضل لأمة ثم من بعد عمر ثم بعد عثمان ثم بعد علي وهكذا، لكن لما نأتي على مثل خديجة وعائشة فإننا نحتار في ذلك حيرة شديدة جدا. ولهذا قولك بالتفضيل النسبي هذه من حيث أسلم في هذه المسألة، بل إننا نهم امرأة ثالثة أيضا، فإن امرأة ثالثة قد ورد أيضا فيها الفضل بأنها خير نساء أهل الجنة وهي فاطمة رضي الله عنها، ففاطمة امرأة ثالثة، يعني ليست فقط التفضيل هذا تفضيل باعتبار النساء النبي، لكن تفضيل باعتبار النساء الأمة، فإن فاطمة أيضا لها من الفضائل ما يدخلها أيضا في هذا في تلك المنافسة. ولهذا يبقى أن نقول هذا التفضيل باعتبارات، إنما تفضيل تجزم به أنها على الرأس والأخرى دونها هذا ما استطاعه المحققون من أهل العلم، لكن كل أدلى بدليل. فالحقيقة يعني كلمة شيخ الإسلام في المنهاج كلمة فيها تحقيق ورسوخ عظيم، يعني باعتبار الأمة باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار الأمة فعلا من تفعى الأمة بشيء بأحد المسلم أن تفعت بعائشة. خديجة ما نشرت علم النبي ولا السنة ولا الرواية ولا كذا، عائشة رضي الله عنها تأخرت إلى ما بعد 50 وقد ملأت الدنيا علما رضي الله عنها، وخديجة ماتت في أول الإسلام في العهد المكي. ولكن انظر أين كانت عائشة في الأيام الأولى من الإسلام، هذه الأيام بل اللحظات التي لا يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلا من وفقه الله عز وجل وأيده. النبي نفسه يقول زميلون قد خفت على نفسي، ولكن خديجة رضي الله عنها تلقاه بكل ثبات، كلا والله لا يصدق الله أبدا، فانتفع بها انتفاعا عظيما. هذا تفضيل النسبي.
قال رحمه الله: وعاشت رضي الله عنها 65 وولدت سنة 4 من النبوة، وتوفيت في المدينة زمن معاوية رضي الله عنه ليلة الثلاثاء 17 خلت
من تقول عائشة ما جبت من وراء الغيرات لخديجة وما رأيته، يعني الأصل من المرأة تغار من من ايه؟ من من تنافسها فين؟ يعني رجل ماتت امرأته ثم تزوج امرأتين، تكون المنافسة بين ايه؟ بين المرأتين. هذا يبيت عند هذه، هذا يتكلم معها، هذا يضحكها، هذا يقدمها، لكن التي ماتت الأصل لا تدخل، لكن غير الرجع عليه، لأن النبي ما كان ينساها، كان دائما ذكرها، فهي وإن غابت ببدنها لكن بقي ذكرها. وأساس الغيرة هو المزاحمة، سواء بحاضر الموجود أو بغائب المفقود. المزاحمة هو دلوقتي مع دولة مثلا، ما النبي يقول خديجة وخديجة 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 وخديجة، اذبحوا هذه واجعلوها في صديقات خديجة، هالة أخت خديجة طبعا. فإذا العلة عند المرأة مش الوجود من عدمه، ما ممكن المرأة توجد ولا تغار منها. ليه؟ لأن الزوجة أهملها أصلا، فهي ليست منافسة، فتبقى موجودة ولكن لا تغار منها، وتكون مفقودة وتغار منها، نظرا لمزاحمة الذكر، لأن المرأة تريد أن تكون رقم واحد. أقصد الرقم الوحيد، مو رقم واحد، الرقم الوحيد، لكن هي حتى ما الأول تنافس أنها تكون رقم واحد، فبعد ما تأخذ رقم واحد لا مش عايز رقم اثنين أصلا، مش عايز رقم ثلاث، عايز الرقم الوحيد. ولهذا المرأة تظل تنافس هكذا، الأول تضمن أنها رقم واحد، والثانية اثنين أو الثالثة ثلاثة أو رابعة أربعة وهكذا. طب حصلت رقم واحد، رقم واحد، طيب رقم اثنين يا بنت الحلال لها حق، وهكذا. لا ما فيش حاجة اسمها رقم اثنين، يبقى هي تريد أن تكون هي الوحيدة. فإذا غير منشأها إيه؟ مزاحمة الذكر، مزاحمة الفضل ولو كان لمفقود، ليس مزاحمة الموجود إن لم يكن له قد. نعم. فلهذا ما غارت، مع أن المنافسة كانت شديدة، غيرتها هي، نعم تغار ممن معها، لكن ليست غيرتها من خديجة رضي الله عنها. لكن طبعا يا إخواني هذه غيرة طبيعية، أما غيرة دفعت إلى وقوع في محرم، أو غيرة دفعت إلى كتم فضائل الله، فما كانت امرأة تسامي عائشة مثل ما كانت تسميها زينب بنت جحش كما جاء في الصحيح، لكن ننظر إلى ترجمة عائشة لزينب بنت جحش، ترجمة ما ترجمها أحد لزينب. وفي حديثة الإفك قالت وما كانت امرأة تسامي إنما كانت عائشة زينب ولقد عصمها الورع. لكن الآن المرأة التي معها زوجة إن كانت على ورع ترقد، يعني لا أبدا، بل تنظر إلى شيء تحاول أن تفسد إيه ما قد يفهمه الزوج من ورع هذه المرأة. لا، الأصل أن الإنسان يحق الحق. نعم.
وتوفيت رضي الله عنها بالمدينة زمن معاوية رضي الله عنه ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان سنة 57 وقيل 58، وأوسط أن يصلي عليها أبو هريرة رضي الله عنه. وذكر الواقدي أنها ماتت بعد الوتر وأمرت أن تدفن من ليلتها، فاجتمع الأنصار وحضروا، فلم نرى ليلة أكثر ناسا منها، نزل أهل العوالي فدفنت بالبقيع. قال الواقدي حدثنا ابن جرير عن نافع قال شهدت أبو هريرة رضي الله عنه صلى على عائشة رضي الله عنها بالبقيع، وابن عمر في الناس لا ينكره، وكان مروان اعتمر في تلك السنة واستخلف أبا هريرة رضي الله عنه. روي لها عن النبي صلى الله عليه وسلم ألف حديث ومئة حديث وعشرة أحاديث، اتفق البخاري ومسلم عن
210 هذا مسندها رضي الله عنها. نعم طبعا هذا عدد كبير. نعم
اتفق البخاري
ليها أم سلمة ب300 وي. نعم
اتفق البخاري ومسلم منها على 174 حديثا، وانفرد البخاري بأربعة وخمسين ومسلم 68. روى عنها خلق من الصحابة والتابعين من متأخريهم مسروق والأسود وسعيد بن المسيب وعروة بن أختها والقاسم بن أخيها وأبو سلمة بن عبد الرحمن والشعبي ومجاهد وعطاء وعكرمة وعمرة بنت عبد الرحمن ونافع مولى ابن عمر وآخرون. وكان مسروق إذا حدث عنها قال
ملأت الدنيا علما. سبحان الله. نعم.
وكان مسروق إذا حدث عنها قال حدثتنا الصديق
النبي بالوحي قال رأيتك في النوم مرتين، يأتي جبريل عليه السلام وقد لف في سراقة وخرقة وكذا، ويقول هذه زوجتك فأكشف عنها فإذا هي أنت. نعم.
وكان مسروق إذا حدث عنها قال: حدثتنا الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من السماء. وروي بسند حسن عن علي رضي الله عنه أنه ذكر عائشة رضي الله عنها فقال:
كان يقبل فيها المنافسة حتى من زوجاته ولا شكاية. لما جاءت أم سلمة وبلغته شكاية نساء النبي في أنهن لا يهدى إليهن من الصحابة ما يهدى لعائشة في يومها، فإن الصحابة كانوا يتحرون يوم عائشة وليلة عائشة، فقال النبي لها: لا تؤذيني في عائشة، ما تؤذيني في عائشة، ما تتكلمي في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف المرأة إلا في لحاف عائشة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروي بسند حسن عن علي رضي الله عنه أنه ذكر عائشة رضي الله عنها فقال:
يتحرك قل أين أنا غدا، أين أنا غدا، يستعجل ليلة عائشة رضي الله عنها. نعم.
عن علي رضي الله عنه أنه ذكر عائشة رضي الله عنها فقال: خليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال عمار بن ياسر لرجل نال منها: أعزب مقبوحا منبوحا، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مواليها رضي الله عنها بريرة، وهي التي كانت في وهي التي كان فيها ثلاث سنن، وحديثها مشهور في الصحيح. روت عن النبي،
علق الذهبي على هذا الأثر أثر علي لما قال خليلة رسول الله في عائشة، قال علق الذهبي على ذلك بقوله، يقول المحشي: هذا حديث حسن ومصعب ومصعب فصالح لا بأس به، وهذا يقوله أمير المؤمنين في حق عائشة مع ما وقع بينهما، فرضي الله عنهما. ولا ريب أن عائشة ندمت ندامة كلية على مسيرها إلى البصرة وحضورها يوم الجمل، وما ظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ، لأن عائشة رضي الله عنها أرادت أن يراها الناس فيحصل الصلح، وإلا ما أرادت قتالا رضي الله عنها. فعن عمارة بن عمير عن من سمع عائشة: إذا قرأت وقرن في بيوتكن بكت حتى تبل خمارها. نعم. نعم. من نعم. وكانت تقول إذا سئلت في مسائل تقول: إذا بالعلي فإنه كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: ومن مواليها رضي الله عنها بريرة، وهي التي كان فيها ثلاث سنن، وحديثها مشهور في الصحيح. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليها على محجمة من دم يريقه من مسلم، يعني بغير حق. روته لعبد الملك بن مروان. رواه عنها زيد بن واقد، وهو من ثقات الشاميين، لقي واسلة بن الأسقع. ومنهن سايبة روى عنها نافع مولى بن عمر عن سايبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحياة التي في البيوت إلا ذات طفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. رواه مالك في الموطأ عن نافع به، وقد وصله ثقات من أصحاب نافع عن سايبة عن عائشة رضي الله عنها. ومنهن مرجانة، وهي أم علقمة ابن أبي علقمة أحد شيوخ مالك. ومنهم أبو يونس، روى عنه القعقاع بن حكيم، أخرج مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها قالت: وصلاة العصر سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم أبو عمرو، كما رواه الشافعي في مسنده عن عبد الله بن أبي مليكة أنه كان يأتي عائشة رضي الله عنها بأعلى الوادي، هو عبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير، فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة وهو غلامها يومئذ لم يعتق. وفي رواية لابن أبي شيبة في مصنفه أنها كانت دبرته، وقوله
يعني أعتقته دبرا يعني. نعم، يعني إذا هي ماتت أعتق. نعم.
وقوله بأعلى الوادي يريد وادي مكة، كانوا يأتونها للزيارة والاستفتاء، وذلك عندما تحج. ولما خرجت إلى مكة مغاضبة لعثمان في السنة التي قتل فيها قاله ابن الأثير في شرح المسند: ولها خصائص كثيرة لم يشركها أحد من أزواجه فيها.
نعم، يعني هذه الآل فائدة من مواليها بريرة وسايبة ومرجانة وأبو يونس وأبو عمرو. ثم ذكر رحمه الله تعالى خصائصها الأربعين، قال فصل في خصائصها الأربعين، هذه خصائص فرضت بها عائشة رضي الله عنها، أربعون خصلة فرضت بها. ثم بعد ذلك هذا تابع لترجمتها، بعد ذلك يتكلم عن استدراكات عائشة رضي الله عنها على الصحابة. نعم، هذه الأربعون نفيسة، يعني التي انفردت بها، أنه لم يتزوج مثلا بكرا غيرها، هذه من مفرداتها. تسابق النبي معها، هذه من مفرداتها. هذه أربعون تحفظ، هذه أربعون تحفظ. كان يتبع رضاها كلعبها باللعب، أنها كانت تغضب فيترضاها ولم يزود ذلك لغيرها، أنه لم يروى عن النبي امرأة أكثر منها، لم ينكح امرأة أبواها مهاجران بلا خلاف سواها، أن أباها وجدها صحابيان. هذه نفائس الحقيقة، هذه نفائس، أربعون خصيصة انفرض بها عائشة رضي الله عنها. نقف عندها إن شاء الله.